التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الخميس أن من أسباب تعثر مسيرة الديمقراطية في العراق تركة النظام السابق التي ما زال العراقيون يعملون على تجاوزها. وقال بوش في مؤتمر صحفي أنه يسمع من يقول أين مانديلا، وأضاف أن مانديلا مات لأن صدام حسين قتل كل المانديلات، وذلك في إشارة إلى رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا الذي قام بدور متميز في تحقيق المصالحة الوطنية في بلده بعد عقود من الانقسام على أساس عرقي. بوش أكد أن إصدار قانون النفط سيوجه رسالة إلى مكونات الشعب العراقي بشأن تحقيق المصالحة الوطنية.
نعتقد بقوة أن إصدار قانون لتوزيع عائدات النفط سيوجه رسالة إلى السنة والشيعة والأكراد بأن هناك مجهودا على المستوى الوطني لتحقيق المصالحة، ولكن هناك حكومة عاملة. وأحسب أن ما أريد قوله أن عائدات النفط توزع على أساس عادل، رغم الحقيقة الماثلة في أنهم لم يسنوا القانون.
وأشار بوش إلى أن لا علم له بالعقد النفطي الذي وقعته حكومة إقليم كردستان مؤخرا مع شركة هانت الأمريكية. دعا مسؤولون في أمانة بغداد اليوم الخميس سكان العاصمة إلى الاقتصاد في استهلاك الماء وملء خزاناتهم في حال إيقاف محطات التنقية بسبب تسرب النفط إلى نهر دجلة. وكانت كميات كبيرة من النفط تسربت إلى نهر دجلة في أعقاب عمل تخريبي استهدف أنبوب نفط قرب مدينة بيجي قبل 3 أيام. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن نائب أمين بغداد نعيم الكعبي قوله إن أمانة بغداد تدعو المواطنين إلى تخزين الماء والاقتصاد في استهلاكه تحسبا للأسوأ بحسب تعبيره، وهو وصول البقعة الزيتية إلى محطات التنقية. وقدر الكعبي أن يستغرق وصول البقعة الزيتية إلى بغداد 48 ساعة. قال الجيش الأمريكي إن قواته اعتقلت اليوم الخميس ضابطا إيرانيا بتهمة تهريب عبوات ناسفة إلى العراق. وأضاف الجيش الأمريكي في بيان له إن المشتبه به الذي ينتمي إلى قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني ألقي القبض عليه في مدينة السليمانية. وقال البيان أن الضابط الإيراني المعتقل ضالع في نقل عبوات خارقة للدروع إلى العراق، كما تشير التقارير الأمنية إلى ضلوعه في تهريب مقاتلين أجانب إلى العراق وتدريبهم بحسب بيان الجيش الأمريكي. إيران احتجت على اعتقال الضابط، ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن سفارتها في بغداد سلمت مذكرة إلى وزارة الخارجية العراقية تعرف فيها عن احتجاجها الشديد. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس أنه يتوقع إجراء مفاوضات جادة مع إسرائيل في مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي دعا الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى عقده هذا العام. وأعلن عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايز في مدينة رام الله بالضفة الغربية أن السلطة الفلسطينية تعتقد أن الوقت مناسب لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. رايز من جهتها شددت على ضرورة أن يبحث المؤتمر القضايا الجوهرية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ليس في نية رئيس الولايات المتحدة أن يدعو المجتمع الدولي والفلسطينيين والإسرائيليين إلى اجتماع لا يبحث جوهر القضية. لدينا أمور كثيرة ينبغي أن نقوم بها، ولا نحتاج إلى مناسبة لالتقاط الصور، بل نحتاج إلى اجتماع من شأنه أن يدفع قضية الدولة الفلسطينية قدما، وهذا هو السبب الوحيد لعقد اجتماع.
أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس أن اغتيال النائب أنطوان غانم ليس من شأنه إلا أن يزيدها تصميما على عقد الجلسة البرلمانية لانتخاب رئيس جديد في موعدها. وكان 5 أشخاص قتلوا مع غانم وأصيب 71 آخرون في عملية الاغتيال التي نفذت بتفجير سيارة مفخخة استخدم فيها أكثر من 20 كيلوغراما من مادة TNT شديدة الانفجار في منطقة سن الفيل شرقي بيروت. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الخميس أنه يأمل بأن ترضخ إيران للضغوط الدولية بشأن برنامجها النووي. وأكد بوش في مؤتمر صحفي أنه متفائل بإمكانية إقناع النظام الإيراني بالتخلي عن أي مشاريع لديه لتطوير برنامج تسلحي وأن يكون ذلك بالطرق السلمية، وأضاف أن هذا ينبغي أن يكون هدف أي عمل دبلوماسي. قالت قوات التحالف في أفغانستان في بيان لها اليوم أن 2 من جنود حلف شمالي الأطلسي قتلا اليوم الخميس في حادث سير جنوبي البلاد. وأوضح البيان أن 2 من جنود القوة الدولية للمساعدة في إحلال الأمن في أفغانستان قتلا في حادث طريق تعرضت له آليتهما، وأكد أن قوات معادية لم تكن طرفا في الحادث. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر، من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، وفيها تتابعون مؤتمر الأدب السرياني 4 يواصل عمله في دهوك، لجنة اجتثاث البعث تعترض على مسودة قانون المساءلة والعدالة، وقبل نهاية الساعة ألقاكم مجددا عبر برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الغربة لدى الإعلامية سلوى الجراح. سيدتي وسادتي، تباينت ردود الفعل في الأوساط السياسية العراقية بعد إعلان رئيس الوزراء نور المالكي عن نيته تشكيل حكومة من التكنوقراط، ففي الوقت الذي رحبت فيه أغلب الكتل السياسية بهذه الخطوة للابتعاد عن مبدأ المحاصصة التي يراها الكثيرون سببا في الأزمة العراقية، هناك من شدد على ضرورة بقاء حكومة الوحدة الوطنية مع تعيين وزراء من التكنوقراط. مراسل إذاعة العراق الحليث أحمد استطلع آراء عدد من البرلمانيين من مختلف الكتل ووافانا بالتقرير التالي.
يبدو أن تحركات رئيس الوزراء لم تكن مقتصرة على ملء الحقائب الوزارية الشاغرة، حيث كشف المالكي عن وجود مفاوضات لتشكيل حكومة مصغرة ومن التكنوقراط. وقد أوضح خلال لقاء خاص بإذاعة العراق الحر عضو الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري أن رئيس الوزراء لديه الآن مرشحين لتولي الحقائب الشاغرة، وإنه فاتح كتل لم تشترك أصلا في الحكومة.
المرحلة الأولى بدأ فيها رئيس وزراء، والآن لديه مرشحين لملء وزارات الكتلة الصدرية، وهنالك سعي لإشراك كتل برلمانية جديدة لم تكن موجودة في الحكومة ككتلة الفضيلة والكتلة العربية. هنالك نية لإعطاء بعض الحقائب الوزارية لهذه الكتل، غايتها هو توسيع قاعدة الحكومة وضمان حصول مرشحي الحكومة على أصوات كافية لنيل الثقة فيهم.
الكتل والأحزاب المنضوية تحت قبة مجلس النواب أجمعت على أنها ستصوت لصالح الوزراء إذا كانوا فعلا من ذوي الكفاءة والاختصاص، بل إنهم أيدوا أيضا تقليص حجم الحقائب الوزارية، إلا إن آراء متناقضة كانت حول إمكانية أن يكون المرشحون لتولي تلك الحقائب هم من تنطبق عليهم المواصفات المذكورة. فعضو الكتل الصدرية نصار الربيعي أكد
قبل لا تصير عملية انسحاب وزراء الخط الصدري كانت الطريقة أن يقدم لكل منصب 3 وزراء والسيد رئيس الوزراء يختار أحد هؤلاء الوزراء. ما قدم سابقا أفضل من المرشحين الجدد اللي قدمهم السيد رئيس الوزراء وكانت أيضا ليست بعيدة عن المحاصصة وهذا هو ما رفضناه.
في حين أشار الناطق باسم جبهة التوافق العراقية سليم عبد الله الجبوري أن تحركات رئيس الوزراء هي من أجل تصحيح مسار العملية السياسية.
تصورنا أنها ليست الخطوة الكلية وإنما واحدة من الخطوات التي يجب أن تستتبع بأخرى نحو الإصلاح. إمكانية تحقيق هذا الأمر ناتجة عن قدرة المالكي بإقناع الكتل السياسية أنه يريد أن يصحح مسار الحكومة سواء من حيث اختيار الوزراء والأداء وحتى المساحة التي تتعامل بها الحكومة. إذا استطاع إقناعهم بهذا الأمر يمكن أن يحظى بتأييد.
القائمة العراقية الوطنية وبحسب عضوها عاليا صيف
أننا لا نزال كقائمة عراقية نصر على أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية وإن كانت هناك فشل في بعض هذه الحكومة إلا أنها نعتبرها مرحلة انتقالية لابد أن نمر بها وبالتالي فإن حكومة التكنقراط ضمن حكومة الوحدة الوطنية هي الأنجح باعتبارها تشمل كافة أطياف المجتمع العراقي.
ويذكر أن المالكي سيحتاج إلى أغلبية أصوات أعضاء مجلس النواب للمصادقة على التعديلات الوزارية وقد يبدو هذا الأمر غير ممكنا وسط تجاذبات وخلافات متعددة بين القوائم النيابية نفسها تارة وبين هذه القوائم ورئيس الوزراء تارة أخرى إلا أن عضو الائتلاف سامي العسكري أكد أن موضوع المصادقة هو أمر متحقق.
إذا احتسبنا أصوات الائتلاف زائدا التحالف الكردستاني مضافا له أغلب أصوات القائمة العراقية بالإضافة إلى الفضيلة والقائمة العربية إذا ما جرت يعني إشراكه في هذه الحكومة تصبح القاعدة البرلمانية واسعة يعني يضمن رئيس الوزراء أصوات كافية لعرض الوزراء وحصول موافقة مجلس النواب عليه.
لكن السؤال الأبرز هو هل سيتمكن رئيس الوزراء الخروج من ضغوط الكتل السياسية في تشكيل حكومة التكنوقراط أم إن الوزارة ستبقى أسيرة لما يوصف بالمحاصصات الطائفية والقومية؟ النائبة شذى الموسوي تجيب عن هذا السؤال.
أنا أعتقد أن الدعوة إلى تشكيل حكومة التكنوقراط وغيرها من الدعوات لن تأتي بجديد وأن السيد رئيس الوزراء بهذا الوضع الحكومي الراهن لن يستطيع الخروج من هذه الأزمة التي تحيط بالحكومة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في دهوك يختتم مؤتمر الأدب السورياني الرابع أعماله يوم الجمعة، وكان المؤتمر الذي استمر على مدى 3 أيام قد شارك فيه أكثر من 50 باحثا سوريانيا من العراق ولبنان وسوريا والسويد وأمريكا، وقدمت فيه 10 البحوث والدراسات التي تناولت الأدب واللغة السوريانية وعلاقة الديانة المندائية بالسوريانية ودور المترجمين السوريان في العصر العباسي ومواضيع أخرى. نزار حنا رئيس اتحاد الأدباء السوريان يتحدث لإذاعة العراق الحر عن فعالية المؤتمر.
هذا هو المؤتمر الرابع، مؤتمر الأدب السرياني، انعقد في دهوك للفترة من 19 إلى 21/9/2007. حقيقة كان هناك بحدود 24 بحث
بخصوص نوعية هذه البحوث يعني التي قدمت.
هذه البحوث هي يعني مشكلة بين بحوث في الشعر، بحوث في أدب الأطفال، بحوث في اللغة، بحوث في بعض المواضيع الأخرى مثل الترجمة، المخطوطات.
أصحاب هذه البحوث هل هم عراقيون يعني موجودون داخل العراق أم خارج العراق؟
هناك باحثين من سوريا ومن السويد، وهناك باحثين آخرين أيضا من يعني من غير السريان. هناك 3 أساتذة عميل كلية الآداب و2 أساتذة من جامعة القادسية، هناك أساتذة آخرين من أربيل ومن بغداد، وهناك آخرين أدباءهم وآخرين كتاب وإلى آخرين.
الباحث بنيامين حنا عضو هيئة اللغة السريانية في المجمع العلمي العراقي كان له بحث حول إنشاء معجم شامل للغات السامية، تحدث لإذاعة العراق الحر عن أهمية هذا المشروع.
خلاصة هذا المشروع هو أننا يجب أن يكون لنا هناك معجم يجمع كل اللغات السامية جذورها وتصريفاتها ويحوي المفردة منذ نشأتها ومراحل تطورها التاريخية ومراحل تطورها الدلالية والشكلية أيضا. بهذه الطريقة سيكون لنا هناك معجم بمفتاح أوسع لغة من اللغات السامية الشقيقة، لكي يكون لنا أوسع الأبواب للدخول إلى هذه اللغات.
الأستاذ الدكتور يوسف قوزي رئيس قسم اللغة السريانية في كلية اللغات بجامعة بغداد كانت له دراسة عن أصول الديانة المندائية وارتباطها بالسريانية، حيث يرى أن المندائية قد تطورت عن السريانية.
هم بمندائيتهم التي تعني المعرفية، يعني كان يوجد أيام زمان في القرون المسيحية الأولى لا سيما خلال القرن الثالث الميلادي حركة فكرية كانت تريد أن تتوصل إلى معرفة الله والكون عن طريق المعرفة، وكلمة مندا تعني المعرفة، والنسبة إليه مندايا المندائي يعني المعرفي، أو كما كانت تسمى عند الغربيين الجنوسي.
يعني حضرتك تعتقد بأنه أصل المندائيين هم من المسيحيين؟
هم من السريان، هذا هو رأيي أنا.
هل لك أدلة على هذا؟
دليلي هو النقد الداخلي للكتاب، لكتابهم المقدس، أن أسلوبه الأدبي قريب جدا لا بل مماثل للأسلوب الأدبي السرياني عند آباء كنائسنا السريانية المتعددة.
جدير بالإشارة أن أعمال المؤتمر سوف تنتهي ببيان ختامي يحتوي على مقررات وتوصيات المؤتمرين. عبد الخالق سلطان لذات العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. عشان ادري تخمول اصلايا ما شمشي صارت يومي لا بثمايا شرف الروشان ادري تخمول اصلايا ما شمشي صارت يومي لا بثمايا خاورد اسمو قصدرو لعبنايا خاورد اسمو قصدرو لعبنايا انسفع توقخ كينا الخب وقلايا انسفع توقخ كينا الخب وقلايا.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وفيها تتابعون اعتراضات على مسودة قانون المساءلة والعدالة، ومجلس النواب يؤجل التصويت على تعيين رئيس هيئة الحج والعمرة، وهناك جولة جديدة في عالم الصحافة نتعرف فيها على عناوين صحف بغداد. وقبل نهاية الساعة ألقاكم عبر برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الغربة لدى الإعلامي سلوى الجراح. مستمعين الكرام، في بغداد استحدثت المديرية العامة للموارد البشرية في وزارة البلدية والأشغال العامة عددا من المراكز التدريبية المتخصصة في بغداد وعدد من المحافظات لتدريب منتسبيها وتطوير قابلياتهم في مجال تعلم التكنولوجيا الحديثة وتعلم اللغة الإنجليزية. المدير العام يلماز شهباز أوضح أن هذه المراكز ستساهم في الاستغناء عن الإفادات إلى خارج العراق، كما ستساهم ولو جزئيا في حل مشكلة البطالة. التفاصيل مع محمد كريم.
يشكل إفاد الموظفين في دوائر الدولة إلى خارج العراق لأغراض التدريب والتأهيل عبئا كبيرا على ميزانية الحكومة، وفي خطوة تهدف إلى التخفيف من ذلك الإنفاق استحدثت المديرية العامة للموارد البشرية في وزارة البلديات والأشغال العامة مراكز تدريبية متخصصة في بغداد والمحافظات، كما يوضح ذلك المدير العام في المديرية المذكورة يلماز شهباز.
نتيجة التقصي في مجال التدريب وصلنا إلى قناعة بوجوب فتح مراكز تدريبية في جميع المحافظات. فعلا تم فتح 7 مراكز تدريبية الآن تعمل لتطبيق خطة 2007 في مجال التدريب في محافظات البصرة، الناصرية، النجف، بابل، بغداد، أربيل وكركوك، وسنفتتح الأسبوع القادم مركزا تدريبيا في كربلاء، والهدف لمواكبة التطور الحاصل في مجال التخطيط الاستراتيجي، الإدارة الحديثة، إدارة المشاريع.
وعند سؤالنا عن إمكانية إسهام هذه المراكز في الاستغناء عن الإفادة إلى الخارج أجاب شهباز:
نعم سنستغني عن الإفادة إلى خارج العراق.
المهندس فؤاد عبد مدير مركز بغداد التقني حدثنا عن التجربة الفتية فقال:
مركز التدريب التقني بغداد تم فتحه بداية هذا العام، وتمت المباشرة بإعداد خطة تدريبية لعام 2007، وهذه الخطة تحتوي على 3 إلى 4 دورات تدريبية في الشهر الواحد، تشمل دورات فنية ودورات مالية ودورات إدارية ودورات حاسبات، بالإضافة إلى إقامة دورات كدورات اللغة الإنجليزية، وتم تنفيذ دورة الجي آي إس واللي هو نظام المعلومات الجغرافي، وهذا فد علم حديث جدا. الدورات اللي أقيمت 13 دورة، وكل دورة كمعدل يعني 12 و15، يعني بحدود 150 متدرب، هذه ضمن الخطة عدا الدورات الخارجية اللي أيضا يعني بحدود 50.
من جانبها أكدت نجوى باقر واحدة من الكوادر التدريبية في مركز بغداد:
نحاول أنه التدريب يكون مبني على أسس علمية وعلى تقييم احتياجات تدريبية فعلية. قبال إحنا عندنا باللغة الإنجليزية وخاصة بالحاسوب هناك أكو أمية يعني في تكنولوجيا المعلومات عندنا، فإحنا نحاول أنه نقيم دورات اللي تعلمناه جينا نقلناه لزملائنا.
المهندس طه أحمد أحد المستفيدين من هذه الدورات:
بالنسبة لدورة اللغة الإنجليزية استفادت بشكل كلش كبير، حسيت تطور كامل وزيادة في قابليتي في التحدث باللغة الإنجليزية والاستماع، بالإضافة إلى هذا أعطتني الدعم الكامل لممارسة عملي ميدانيا.
وعلى صعيد ذي صلة أوضح مدير الموارد البشرية في وزارة الأشغال أن فتح هذه المراكز قد يسهم في معالجة مشكلة البطالة ولو بشكل جزئي.
فتح هذه المراكز ليس معناها بأننا اكتفينا من ناحية الكادر، سوف نحتاج كوادر تعليمية وكذلك كوادر وظيفية. تم الحديث مع الجامعات برفضنا بأساتذة في مجالات مختلفة، أما بالنسبة للموظفين العاملين في هذه المراكز نعم راح نفتح باب التعيين للقضاء على نسبة من البطالة الموجودة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي تحدثت ومثل بقية الصحف العراقية الصادرة الخميس عن انسحاب النائبين صفية السهيل وحاتم الحسني من القائمة العراقية الأربعاء، معتبرة إياه من بوادر انقسام كبير في القائمة التي توصف من قبل المتابعين بالعلمانية. وقالت الصحيفة أيضا في عنوانها: الوفاق ترفض الانتقادات الموجهة لعلاوي وسعي لتشكيل جبهة بعيدة عن الخط البعثي داخل الكتلة البرلمانية. وفي الصباح أيضا أمير عشائر الدليم يحذر من انسحاب أمريكي سريع. المالكي يكشف عن حوارات لتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة ويعلن عن إلغاء وزارات، والائتلاف يبدأ مباحثاته مع التيار الصدري في النجف قريبا. واقتصاديا، وزير المالية باقر جبر الزبيدي يبحث أفاق التعاون والعلاقات مع فرنسا التي أبدت استعدادها للدخول بقوة في السوق العراقية بحسب الصحيفة. وننتقل إلى جريدة الصباح الجديد، وفيها: قائد عسكري، نتائج التحقيقات في أحداث كربلاء مفاجأة كبيرة، زلزال متوسط في شمشمال، والمدفعية التركية تقصف مناطق حدودية في دهوك. وفي الوقت الذي نشرت الصباح الجديد أن القضاء الأعلى يطالب بمقاضاة الأجانب وفقا للقانون العراقي، فإن صحيفة المدى تفيد بأن السفارة الأمريكية قررت حظر حركة دبلوماسييها خارج المنطقة الخضراء. أما من أخبار الاقتصاد وفي المدى أيضا، فأشارت الصحيفة إلى ما قاله وزير المالية باقر الزبيدي في مؤتمر صحفي من أن العام المقبل سيشهد اعتماد ميزانية الدولة على 85% من الواردات النفطية و15% على الموارد الأخرى، وبالأخص الضرائب وتصدير البضائع، وخصوصا ضرائب شبكات الموبايل التي تزيد على 3 مليارات دولار على حد تعبير الوزير وكما نشر في صحيفة المدى. هذا وإلى الزمان بطبعتها البغدادية التي عرضت خبر غلق محطات تصفية وضخ الماء الواقع على نهر دجلة حال دخول البقعة النفطية حدود مدينة بغداد، مشيرة الصحيفة إلى أن محافظة صلاح الدين كانت قد أعلنت إيقاف محطات تصفية الماء في المحافظة بسبب ظهور البقعة النفطية في نهر دجلة، إذ أن أنبوبا لنقل النفط بين كركوك وبيجي قد تعرض إلى تفجير بعبوة ناسفة يوم الثلاثاء أدى إلى تسرب النفط الخام إلى نهر دجلة، ما ولد بقعة كبيرة من النفط أخذت تسري مع جريان الماء. ومنها إلى مقالات الرأي، فما صرح به وزير الداخلية السعودي قبل أيام بأن السعودية سوف تبدأ ببناء سياج أمني حدودي بطول 900 كيلومتر وكلفة قدرها مليار دولار على الحدود العراقية السعودية، جاء موضوعا لمقالة عبد الهادي مهدي في جريدة الاتحاد. جاء فيها: لو أرادت الحكومة السعودية منع رعاياها من الدخول إلى الأراضي العراقية عليها أن تمنع بدءا تلك الفتاوى التي يطلقها العلماء السعوديون بين فترة وأخرى، والتي تسعى إلى زيادة الاحتقان الطائفي في الساحة العراقية ومن ثم إهدار المزيد من الدماء العراقية. والمشكلة، يقول مهدي، لا يمكن حلها أو إيقافها ببناء سياج كونكريتي، فالسعوديون أصبحوا مصدرا لتمويل بعض الجماعات المسلحة لتنفيذ عملياتها في العراق، والحالة الآن بحاجة إلى سياج فكري وليس كونكريتي لإنهاء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العراق. والسعودية تدرك جيدا أن توتر الساحة العراقية سيكون له تأثير سلبي على الساحة السعودية والساحات الأخرى المجاورة. والكلام يبقى لكاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، ما يزال مشروع قانون المساءلة والعدالة يثير ردود الفعل المختلفة داخل البرلمان العراقي، رغم أنه لم يناقش بعد، لكن لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب وخلال مؤتمر صحفي أعلنت الخميس عن اعتراضها على مسودة القانون الذي تراه مخالفا لأحكام الدستور. وفي سياق ذي صلة بالشؤون البرلمانية، ناقش مجلس النواب العراقي خلال جلسة الخميس عدة قضايا، لكنه لم يتمكن من التصويت على تعيين رئيس هيئة الحج والعمرة. مراسلة إذاعة العراق الحر أعدت التغطية التالية.
جلسة اعتيادية عقدها مجلس النواب الخميس تمت خلالها القراءة الأولى لمقترح قانون تمليك قطع أراضي سكنية لأعضاء المنتخب الوطني الفائز بكأس أمم آسيا، والقراءة الثانية لمقترح قانون الإعلام والاتصالات، وقراءة تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول مؤتمر مجالس البرلمانات الآسيوية، في حين تم تأجيل تعيين رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة محمد تقي المولى بعد أن أثيرت مناقشات حول ما رافق عملية الحج في العام الماضي من سلبيات. وأبرز ما أثير في جلسة الخميس قضية تزويد الأردن بالنفط الخام بأسعار مشجعة، في حين يعاني العراقيون من معاملة سيئة من قبل العاملين في مطار عمان. هذه القضية أثارها النائب عزة الشابندر.
أنا كثير السفر، وحقيقة أخجل من نفسي حينما أقف على شباك هيئة العدالة والمساءلة في الهجرة الأردنية في المطار، وأنا أنظر إلى طابور العراقيين يهانون الواحد تلو الآخر. العراقيون أيها الأخوة يشتموننا في كل مكان، وأنا شتمت أكثر من مرة في مطار بغداد وفي مطار الأردن لأننا لم نعالج هذه المسألة بجدية.
من جهة أخرى، اعترضت لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب على المسودة الجديدة لقانون المساءلة والعدالة، والتي وقعت من قبل عضوي الائتلاف هادي العامري وعلي الأديب وعضو التوافق سليم الجبوري ونائب رئيس الوزراء برهم صالح، حيث أكد رئيس اللجنة فلاح حسن شنشل في مؤتمر صحفي عقده الخميس، أكد بأنهم تفاجؤوا بالمسودة الجديدة وهي تختلف عن مسودة مجلس الوزراء، كما أنها مخالفة للدستور.
إن مسودة هذا القانون جاءت مخالفة لأحكام الدستور العراقي في المادة 135 التي تنص على تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب.
وفي الوقت الذي وجدت لجنة اجتثاث البعث بأن المسودة الجديدة لقانون المساءلة والعدالة ستمنح أعضاء حزب البعث المنحل من الدرجات العليا جميع رواتبهم في وقت ما زال ضحاياهم بدون أي حقوق، اعترض عضو جبهة التوافق عز الدين الدولة على المسودة معتبرها إجحافا لحقوق آلاف الأشخاص.
لا شيء تغير في القانون سوى الاسم، القانون مجحف، نفس القانون موجود وربما بقيود أكثر يفترض أن يصار إلى ملاحقة المرتكب وليس المنتسب.
يذكر إن مسودة قانون المساءلة والعدالة ستقوم بمساءلة من ارتكب جرائم بحق المواطنين، في حين ستحيل أعضاء الشعب والدرجات الخاصة من الأبرياء منهم إلى التقاعد وتمنعهم من الانخراط في الأجهزة الأمنية أو الخارجية والمالية. النائب هادي العامري انتقد بشدة هيئة اجتثاث البعث الحالية متهما إياها بممارسة الفساد الإداري، مؤكدا بأن أنه سيتم تشكيل هيئة جديدة وفق القانون الجديد مع تشكيل هيئة التمييز.
يجب أن نشكل هيئة سميها هيئة التمييز، وتتشكل من 7 قضاة يعرفهم رئيس مجلس القضاء إلى رئيس مجلس الوزراء، مجلس الوزراء يوافق عليهم، مجلس الرئاسة يصادق عليهم. يجون واحد يقول أنا مظلوم، طلب الله أنا مو عضو شعبة، وذول جماعة قالوا أنت عضو شعبة، يروح لهيئة التمييز. هيئة التمييز خلال 60 يوم أن يقول فيه قوله، خلال 60 يوم يعتبر أني معطى إجازة اعتيادية تصرف براتب تام إلى حين البت من هيئة التمييز. إذا هيئة التمييز قالوا إيه هذا عضو شعبة أروح للتقاعد، إذا هيئة التمييز قالوا لا هذا مو عضو شعبة وإنما هذا من حقه، يصير قرارها ملزم، يصير إعادته حسب الأصول إلى دوائر الدولة.
إذاعة العراق الحر بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين العزاء، الحلويات الموصلية باتت سمة من سمات شهر رمضان الكريم، إذ لا تخلو مائدة الإفطار من الأنواع المختلفة للحلويات. ويؤكد أصحاب محل بيع الحلويات أن الإقبال ازداد على شراء الحلويات مع قدوم الشهر الفضيل، كما انتشرت محل الحلويات بشكل ملحوظ، ما زاد من عمل لجان شعبة الرقابة الصحية في نينوى للتأكد من توفر كافة الشروط الصحية حفاظا على صحة المواطنين ووصول حلويات لذيذة خالية من الجراثيم إلى موائد الإفطار ومجالس السمر في ليالي رمضان.
بقلاوة وزلابية وكنافة وحلويات ومعجنات مختلفة أخرى تشتهر بصناعتها مدينة الموصل، ويكثر الإقبال عليها خلال شهر رمضان الكريم كجزء من مائدته العامرة التي اعتاد الموصليون على إعدادها ولم تبدلها الظروف. إذاعة العراق الحر زارت سوق بيع الحلويات في شارع السرج خانة بالمدينة.
بالنسبة للإقبال على الحلويات خاصة شهر رمضان، أهل الموصل متعودين عليها، يعني بالفطور لازم يكون زلابية، بقلاوة، زنود السيد، الشعرية، البقلاوة، هالترتيبات الحلويات كلها.
والله الحلويات زينة وأسعار مناسبة والحمد لله الموصل زينة، بس أريد أهم شيء الأمان.
أبو علي بائع حلويات تحدث عن سوقها خلال الشهر المبارك.
طبعا الإقبال على الحلويات برمضان طبعا أكثر وتزداد برمضان، يعني استهلاك المواطن للحلويات أكثر، بس هالرمضان شوية يعني بسبب الأوضاع الأمنية وجسور مسدودة وهاي الشغلات البطالة والهاي، يعني ما مثل الأعوام السابقة قبل 3 سنين أو 4 سنين، طبعا كان الشغل والسحب أقوى والإقبال على الحلويات أقوى.
ارتفاع الطلب على الحلويات في الشهر الفضيل أدى إلى انتشار الكثير من معامل ومحال صناعتها في الموصل، بعضها غير مجاز صحيا، الأمر الذي ضعف من عمل الجهات الرقابية. صلاح الدين محمود صاحب معمل لصنع الحلويات.
عندنا إجازة من الصحة، إجازة العمل، الحمد لله شغلنا نظيف، ورمضان شغل قوي، حلويات، معجنات، بقلاوة، زلابية وداتلي، يعني واحد ما يلاحق يشتغل.
أما مسؤول شعبة الرقابة الصحية في نينوى حق إسماعيل فقد تحدث عن مهام شعبته الخاصة بمراقبة معامل صناعة الأغذية ومنها الحلويات.
من ضمن المعامل اللي تحت رقابتنا وخاضعة لنا معامل الحلويات الموجودة، وهي معامل البقلاوة والزلابية، هذه المعامل خاضعة للشروط الصحية وخاضعة للرقابة الصحية، وهناك فرق مالنا تابعة لدائرتنا موزعة على المناطق تقوم بمراقبة هذه المعامل، وتحمل هذه المعامل إجازة صحية بعد إكمال الشروط اللي نعطيها هي من دائرتنا، وتجدد الإجازة مالها خلال كل سنة، ومبلغين هذه المعامل أنه يكون العمل داخل المعمل والعرض داخل المعرض مالتهم، وما يكون العرض خارج المعمل على الأرصفة ولا تكون مكشوفة حتى لا تتلوث. وأيضا بالنسبة لفحص العمال مالتهم يدزوهم كل سنة للمختبر إعادة فحص، والإجازة تجدد كل سنة، أيضا كل سنة تعاد الشروط الصحية عليهم وينعطيهم شروط صحية، مثلا من صبغ إلى كاشي إلى جامخانات إلى مكسرة إلى ساحبة عاطلة، فهي تكمل كل هاي الشروط وبعدها تجدد الإجازة لهذا المعمل مال الحلويات. في شهر رمضان احنا نكثر الزيارات عليهم أكثر من مرة بالشهر، مرتين أو ثلاثة، دائما اعطاهم الارشادات الصحيحه. هناك قسم من المعامل داخل البيوت، يعني معامل غير مجازه، فهذه اللي تعبنا اكثر واحنا متابعين. فالمعامل المجازه هناك اجازه صحيه صادره من دائرتنا ومعلقه داخل المعمل يثبت ان هذا المعمل مجاز. اجراءاتنا احنا نتابعهم دائما، فاللي اي يشتغل نبلغه يجي يعمل اجازه، اللي ما يعمل اجازه اكثر من مره من بلغنا انه ما يجي يراجعنا نقوم بغلق المعمل ماله ونغره.
اسواق الموصل العامره بخيرات شهر البركه ومنها الحلويات باصنافها والوانها التي تثير شهيه الصائمين تستدعي بالضروره مراقبه صناعتها لضمان سلامتها وصحه مستهلكيها. اذاعه العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
تكبر تحلام وتصير أحلى وأحلى بين الخد والحاجب زحف.
بحر العالم كله.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر.
أنا جئت إلى العراق طفلة صغيرة وتربيت في العراق ونشأت في العراق، فدائما حين أسأل أقول أنا عراقية معرقة، والعراق هو الأم التي ربتني. قد تكون فلسطين هي الأم التي ولدتني، بس العراق هي الأم التي ربتني وعلمتني. تعلمت بالعراق وعملت بالعراق وتزوجت بالعراق، وزوجي عراقي واعتز بعراقيتي.
مستمعين الأعزاء، كان هذا صوت الإعلامية والكاتبة والفنانة سلوى الجراح ضيفة حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. الإعلامية سلوى الجراح ولدت في مدينة عكا بفلسطين، لكنها انتقلت مع عائلتها وهي في سن صغيرة جدا إلى العراق، وذلك عام 1948، حيث كان والدها يعمل في شركة نفط العراق. ومن الزبير ومناطق الدلم بدأ ارتباط سلوى بالأرض العراقية.
تنقلنا كثيرا في العراق لأنه عمل والدي كان يتطلب هذا التنقل، فذهبنا فترة إلى الزبير والفاو ثم الزبير، ثم ذهبنا إلى منطقة يعني محطة في لواء الدليم، ثم جئنا إلى كركوك. عشنا في كركوك حوالي 7 سنوات، أخذت الابتدائية في كركوك والثانوية في كركوك، وبعدين جئنا إلى بغداد. بغداد صور 62 حسب ما أذكر، وأنا دخلت جامعة الحكمة في بغداد، درست أدب إنجليزي، هو مو أدب إنجليزي، هو خليط من الأدب والسايكولوجي والسوسيولوجي والإدوكيشن، لأن كان المفروض أنه الواحد يطلع بعدين يدرس الإنجليزي.
بغداد وبعد إنهائها للدراسة الجامعية لم تعمل في مجال التدريس، بل التحقت بشركة نفط العراق لتعمل كمترجمة في القسم التجاري في الشركة، ثم توجهت إلى العمل الإذاعي لتعمل كمذيعة في إذاعة بغداد. عن هذه الفترة تقول الإعلامية سلوى الجراح:
خلال عملي في شركة نفط العراق أيضا عملت في الإذاعة في بغداد، الإذاعة الموجهة باللغة الإنجليزية، وهناك التقيت بزوجي، تعرفت عليه وتزوجنا. كان عندنا تقريبا بث لمدة ساعة يتضمن أخبار ويتضمن برامج، يعني بعض البرامج الثقافية. الفكرة منها هو إعطاء صورة عن العراق، تقديم العراق لمن يستمعون إلى هذه الإذاعات باللغات المختلفة يعني. وكان هناك هواة المراسلة، الذين هواة الاستماع، نبعث لهم بكارتات تؤكد أنهم استمعوا إلينا والتقطوا إذاعتنا وأشياء من هذا القبيل يعني.
جراح عملت أيضا كمذيعة في تلفزيون بغداد، بعدها قررت أن تترك العراق واختارت عاصمة الضباب لندن لتقضي فيها سنوات الغربة الطويلة التي دامت أكثر من 30 عاما. كيف جاء قرار الرحيل؟
القرار جاء في بغداد لأنه أنا وزوجي، زوجي كان دارس في بريطانيا، دارس خريج جامعة سوانزي في ويلز، يعني كنا نشعر بشيء من الإحباط في بغداد. هذا الكلام كان في 70s القرن الماضي، كنا شباب صغار ونشعر أننا لا نحقق كل الأشياء اللي نتمناها، ففكرنا أنه يعني نذهب نبحث عن كما يقولون الماء والكلاء. فمصباح زوجي كان يريد أن يكمل دراسته، فجئنا إلى بريطانيا على أساس هو التحق بالجامعة وعمل أخذ شهادة الماجستير في الاقتصاد، وأنا قدمت طلب للالتحاق بالعمل بالهيئة الإذاعة البريطانية، وأخذت الامتحان التحريري والشفهي والقراءة والكذا، ويعني وجدت قبول.
خلال عملها في هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، أعدت وقدمت العديد من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة، وأجرت لقاءات مع شخصيات عربية شهيرة.
يأسفني أقول هذا الكلام، بس أنا الحقيقة لم أبدأ بممارسة العمل الإذاعي الحقيقي أو التمتع بهذا العمل إلا حين يعني جئت إلى البي بي سي في لندن. هناك أعطيت فرصة حقيقية لأني أكتب برنامج وأبحث في برنامج وأجري مقابلة. يعني في بغداد كنت أعمل، ولكن لم أكن أعطى الفرص الكافية. بي بي سي لندن يعني أعطيت فرص كثيرة ومن هناك انطلقت، عملت تقريبا كل البرامج اللي كانت موجودة في هيئة الإذاعة البريطانية بالعربي، يعني في القسم العربي، لكل سؤال جواب، رأي المستمع، ندوة المستمعين، موزايك.
عن صعوبات العمل الإذاعي والصحفي تقول الإعلامية سلوى الجراح:
هي المشقة لا تقلل من المتعة، أنا أعتقد أنه أو أؤمن بهذا الشيء، لا يقلل من متعة العمل في أي مجال من المجالات. العمل الإذاعي في مشقة أنك تبحث عن الجديد، يعني أنا كنت أذكر أحيانا أذهب إلى عملي صباحا أجلس في قطار الأنفاق، في هناك يوم نسميه نحن يعني من نعمل في مجال الإعلام نسميه يوم ميت، ليس هناك أخبار، أنت يجب أن تذهب إلى عملك وتعد برنامج، بغض النظر عندك برنامج يومي حي على الهواء وعليك أن تجد مواد لهذا البرنامج يوميا، ومنين تأتي بالموضوع، كيف تجري مقابلة، عن ماذا تتحدث، هذا كان يكون معاناة حقيقية في الصباح. هناك مشقة أنك يعني لازم تلتزم بوقت، بيج بن أعلنت بيج بن الساعة يعني لا تقبل أنه والله كمان خمس أعطوني أنا أحتاج إلى خمس دقائق أخرى أو كذا، خلاص وقت محدد يجب أن تكون جاهز على الهواء في ساعة محددة. يعني أنا أعتقد أنه أني كنت محظوظة، تعلمته في لندن وفي هيئة الإذاعة البريطانية، هو النظام، هو الالتزام بالوقت، هو الالتزام بالمواعيد، يعني هذه أشياء يمكن لا نجدها كثيرا متوفرة في العالم العربي للأسف. يعني
بعد 23 عاما عملت خلالها في هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، اختارت سلوى الجراح أن تبتعد عن الأضواء التي عادة ما تسلط على الإعلاميين المعروفين رغم حبها الشديد للميكروفون ولأثير الإذاعة.
أنا يعني أحيانا أشعر أنني أتمنى أن لو كنت ما زلت أعمل لحد الآن، يعني ولكني توقفت عن العمل منذ سنوات كثيرة، ما كان تركت العمل في سن مبكر جدا، يعني قررت أني أترك العمل، كنت متعبة، كنت أشعر بأني يعني خلاص تعبت، لا أريد أن أعمل المزيد. في شيء آخر، البي بي سي تغيرت، يعني طريقة العمل فيها تغيرت كثيرا. البي بي سي قدمت فكرة value for money، أن يعني أن يكون العمل مجديا ماديا، من قبل من أوائل التسعينيات بدأ هذا الكلام يتردد لديهم، فألغيت أشياء كثيرة، أصبحنا نقوم بالكثير من البرامج الحية على الهواء، تجري مقابلات على الهواء لأنه أرخص.
ترى كيف تنظر الإعلامية سلوى الجراح إلى الإعلام اليوم وخاصة إلى الإعلام العربي؟
الإعلام كله متغير الآن. أولا ظهور القنوات الفضائية غيرت كثير في مفاهيم الإعلام. البي بي سي زمان كان الناس يستمعون إليه وينتظرون أن يستمعوا إلى الخبر ويقولون سمعناه في البي بي سي، الآن لم تعد البي بي سي كما كانت، لأن هناك قنوات فضائية أنت تشاهد للأسف القنبلة تنفجر وتقتل الناس أمامك على شاشة التلفزيون. فالإذاعة لم تعد، لا أقول بالقوة، أنا شخصيا من الناس أحب أن أستمع إلى الراديو يعني، بس هو وجه الإعلام تغير. الإعلام أصبح لازم يعني تجاري، لازم ينتج مردود مادي، تفاصيل اختفت من حياتنا، التفاصيل، هاي التفاصيل احنا ما عدنا مهتمين بها بالإعلام، ولهذا الإعلامنا ما عد على يعني قدرة الفنية اللي كان موجود عليها في الماضي. أنا لا أقول أنه في الماضي كان كل شيء عظيم ورائع وبرفكت، لا، بس كان مطلوب منك أن تتأنى في العمل، الآن التأني ما عندنا وقت له.
مع بعد ابتعادها عن أروقة الإذاعة بدأت تهتم بنشر كتاباتها، حيث صدرت لها روايتان، الأولى الفصل الخامس من حياة امرأة، والرواية الثانية صخور الشاطئ. وفي نقد هذه الرواية كتب أحد النقاد يقول عن الكاتبة سلوى الجراح: إنها تسجل الوقائع كما هي دون تزويق أو تنميق. كذلك لا ترتجف يد سلوى الجراح وهي تضع مشرطها الجراحي في عيوب المجتمع، مثلما أنها لا تخفي أسرار المجتمع الشرقي، حيث الحب الممنوح والجنس المقموع والهواء الممنوع. عن رواياتها وأعمالها المستقبلية تقول الإعلامية والكاتبة سلوى الجراح:
أنا نشرت روايتين، روايتي الأولى كانت عن التجربة الإعلامية، يعني قصة حب عن التجربة، واللي هي يعني بطلة هذه الرواية إعلامية. الرواية الثانية كانت فيها شيء من الحنين للجذور، لأنه والدي كان كاتب مذكرات عن نفسه وعن أشياء حدثت له في فلسطين وكذا، فأوحت لي أني أكتب رواية أحداث الدور في فلسطين في فترة العشرينات والثلاثينيات من القرن الماضي. الآن أنا يعني بصدد أن أعد لروايتي الثالثة، بس لأني أتحدث عن الجالية العربية في المهجر، يعني عراقيين وفلسطينيين. كل ما تجد أحداث جديدة أجد نفسي أتوقف عن الكتابة، لأني أريد أن أتحدث عن هذا الشيء الجديد الذي حدث، فأجد نفسي مدى أكتب.
إضافة إلى انشغالها بكتابة الروايات، تعمل الإعلامية والكاتبة والفنانة سلوى الجراح في المجال الفني وتحديدا المسرحي، حيث قدمت العديد من المسرحيات مع الفنانتين العراقيتين مي شوقي وروناك شوقي. نذكر منها مسرحية ريح الجنوب وجلجامش ومسرحية سماء أخرى وعلى أبواب الجنة. وما تزال الإعلامية والكاتبة والفنانة سلوى الجراح تواصل سنوات الغربة في لندن، حيث تقيم منذ 30 عاما، وهي تصف الغربة والمهجر بهذه الكلمات:
هو المهجر لم يعد مهجرا، لأنه إحنا الوطن صار عندنا مهجر للأسف. يعني أنا كنت أقول إنه ذاك اليوم إنه ما انفقد من عندي خلال الأربع سنين الأخيرة فيما يتعلق بالعراق هو الحلم. كان في حلم أن أعود يوما ما إلى العراق، أن تتحسن أوضاع العراق. الآن حتى هذا الحلم أنا بالنسبة لي أصبح صعب، صعب التحقيق. والمهجر لم يعد مهجرا، يعني قد يكون هذا كلام قاسي أو قد لا يرضى عنه بعض الناس حين يسمعونه، بس أنا بالنسبة لي أعيش في لندن من 30 سنة، لم يعد مهجرا. سمعت أحد الأصدقاء يقول قبل يومين: الوطن هو الأمان، وعجبتني هالفكرة جدا. يعني المكان الذي تشعر فيه بالأمان هو الوطن، يعني العراق هو الجنة التي نحلم بها كلنا ونحبها، بس أنا أريد بغداد اللي أحبها، أريد دجلة اللي أحبها، أريد النخلة، أريد البيت، أريد الناس. إذا هذا كله ما موجود، وين الوطن؟
استمعنا وإياكم إلى الإعلامية والكاتبة والفنانة سلوى الجراح وهي تحدثنا عن تجربة الغربة في حياتها ومشوار العمل الطويل في أروقة هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، وذكرياتها عن العراق وسنوات العمل في إذاعة بغداد وأحلامها وآمالها ومشاريعها المستقبلية. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الزميل فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. وحتى نلقاكم مجددا دمتم بألف خير، وأتقبلوا أجمل التحايا من سمير علي مندي وأرقها من المخرج نبيل خوري.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني
iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.